الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه التتراء التي لا تحصى ولا تستقصى ولا تعد ولا تحد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى إذ جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا رب فاجمعنا معا بنبينا في جنة تثني عيون الحسدي في جنة الفردوس، فاكتبها لنا يا ذا الجلالة والعلا والسوددي. وشكر الله للشيخ الفاضل المبارك، حسبه كذلك والله حسيبه، الشيخ نعمان على حسن ترحيبه واستقباله. أعد علينا ذكر نعمان، فإن ذكره مثل المسك ما كررته يتضوع. شكر الله له وسدده وأعانه، هو وإخوانه، لما يقوم به من دعوة إلى الله عز وجل على علم وعمل. وشكر الله جل وعز لأخينا الشيخ المبارك جميل الهاملي أيضا على حسن استقباله وترحيبه. شكر الله لكم جميعا على حسن ظنكم بنا، وما كان لمثلي أن يتقدم الشيخ الوالد علي القليسي، فالفضل للمتقدم، ولكن من باب المشاركة، وإلا فهي زيارة في الله. نحب أن نرى وجوه الصالحين، أن نجلس مع الصالحين، وأن نسمع من الصالحين، وأيم الله إننا لدون ذلك. ولكن كما قال إمامنا الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. وإن كان من تذكير، فهي للمتكلم أولا ثم للسامع، فأقرب أذن للمتكلم هي أذن المتكلم نفسه. فنذكر أنفسنا وإياكم بما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم، من حديث أو من طريق سعيد ابن المسيب أو المسيب ابن حزم، قال لما عن أبيه، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أبي طالب عبد الله ابن أمية وأبو جهل ورجال من قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل يقولان له ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، في لفظ أشهد لك بها عند الله، أدافع لك بها عند الله. وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال فكان آخر ما مات هو على ملة عبد المطلب. لا إله إلا الله خاتمة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حزين، فأنزل الله عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل في النبي عليه الصلاة والسلام قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب ما كان للنبي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إنه بكل شيء عليم. قصة عظيمة مؤثرة، ونأخذ بعض الوقفات فيها، بعض الفوائد وبعض الدروس التي ننتفع بها في هذه الدنيا، نلقى الله عز وجل بما فيها من الدروس والعبر. فأول هذه الفوائد والدروس حرص الداعية إلى الله عز وجل على الدعوة، دعوة الناس إلى الخير، وعدم الملل أو الكلل أو الفتور أو التواني أو الترك. فالناس بحاجة للدعوة إلى الله، وحال النبي صلى الله عليه وسلم حال الداعية المجاهد الصابر الثابت المثابر الدعوة إلى الله. يدعو الجماعات في الأسواق، يدعو الناس في الليل، يدعو الناس في النهار، يدخل على الناس إلى بيوتهم، يأتي إلى أبي طالب عمه وقد دعاه من قبل 10 سنوات معه، 10 سنوات يدعوه إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى الدين، يرفض. فانتهز عليه الصلاة والسلام هذه الفرصة العظيمة، فرصة مرض الموت، يأتي الإنسان الداعية المخلص الذي لا يريد جزاء ولا شكورا، ما يريد من الناس إلا أن يدخلوا في دين الله، ما يريد من الناس إلا أن ينقذهم من النار، ما يريد من الناس إلا أن يدعوهم إلى التوحيد ينفع الله به. هذا الإخلاص، هذا الصدق، صدق الداعية إلى الله، صدق الداعية إلى الله، لا بالشرف ولا بالألقاب ولا بالسمعة ولا بالجاه ولا ب كذا وكذا من العوارض ونحوها. صدق الداعية إلى الله عز وجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا الداعي إلى الله. تهز عليه الصلاة والسلام فرصة، أتى إلى أبي طالب في مرض الموت، إن المرض يكون غالبا قلب العبد رقيق، فيه رجاء، فيه شيء من الخوف، في شيء من الانكسار. لهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب يعرض عليه الإسلام، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة وحاج لك بها عند الله. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غلام يهودي مريض في سكرات الموت، دخل عليه يعرض عليه الإسلام، اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالتفت الغلام إلى أبويه فقال له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجهه كأنه فلقت قمر، قال الحمد لله الذي أنقذه الله بي، حال الداعي إلى الله. وانظر إلى الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا المرسلين، دعوة إلى التوحيد والسنة، دعوة إلى الكتاب والسنة، هذا الداعي إلى الله يدعو إليه. الذي يقول لك اتبع السنة هذا يدعو إلى الله. اتبعوا المرسلين، هذا اتباع الصحيح، اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة. إلى أن قال الله عز وجل قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، مع هم قومه يهم هم الدعوة إلى الله، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ومن فوائد هذه القصة العظيمة خطورة رفيق السوء، فرفيق السوء من الصوارف عن الحق، ورفيق السوء قاطع طريق، وهو الطريق الأعظم، طريق إلى الله عز وجل. والطريق إلى الله عز وجل فيه لصوص كما قال ابن القيم رحمه الله، طريق إلى الله ما هو سهل، ما هو سهل، فيه عقبات وفيه شوك، فيه حفر وفيه لصوص وطويل، لكن العبد يستعن بالله عز وجل ويعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من خير يقع فيه. من صوارف من الصوارف عن الصراط المستقيم عن طريق الله عز وجل قرين السوء. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قرين السوء، وبين أن قرين السوء عياذا بالله من أسباب الضلال. قرين السوء قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن حديث أبي هريرة، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من تمشي مع، من تأكل مع، من تخرج مع، من تجلس، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول جل وعز في كتابه الكريم يوم يعض الظالم على يديه، على يديه. في الدنيا الواحد لو احترق عليه مال أو تلفت سيارة أو ضاع منه كنز أو ذهب يعض على أصبع، على أصبعين، لكن يوم القيامة لعظيم الحسرة والندامة يعض كلتا يديه. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أمية بن خلف كما قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية في التفسير قال كان يجالس النبي عليه الصلاة والسلام، رفيق للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء أبو جهل قال سمعنا أنك تجالس محمد، وجهي من وجهك حرام. شوف كيف يتواصى بعضهم بعض، أهل الشر، أهل الشر، قرناء السوء يوصي بعضهم بعض. قال سمعنا أنك تجالس محمد صلى الله وسلم وبارك على محمد، وجهي من وجهك حرام حتى تأتي إلى محمد وتبصق على وجهه. فجاء هذا أمية بن خلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق، فصان الله وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قطع صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير: فأنزل الله هذه الآية: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. قال: وإن كانت الآية نزلت فيه إلا أنها عامة إلى قيام الساعة، عامة يعني قرين السوء، خليل السوء، رفيق السوء، صد عن المسجد، صد عن الصلاة، صد عن العبادة، صد عن الطاعة، صد عن طلب العلم، يصد عن الخير، يصد عن النفع. لهذا بالغ النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم الأمر في قطع صلة أهل السوء حتى في الطعام والشراب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. اشتخل الطعام، ذكروا قالوا أن هناك سبحان الله صلة، صلة إذا جلس الإنسان يأكل مع شخص وهذا الشخص فاسق عاصي يتأثر. لهذا تجد غالب الناس ربما يقولون: بيني وبين فلان عيش وملح، قول بيني وبين فلان عيش وملح، يعني امتزق اللعاب، امتزقت الأيدي، اختلطت الطبائع، والطبائع هذه تتأثر حتى من الحيوانات. لو إنسان رافق حيوان يتأثر به. قال عليه الصلاة والسلام: الكبر والخيلاء عند أهل الإبل في الذاذيم، السكينة والوقار عند أهل الغنم. في العلماء يقولون لما جالس هؤلاء الإبل وجالس هؤلاء الغنم حصل لهذا تأثر من طباعها، وهذا تأثر من طباعها. ونهى الشرع عن أكل لحوم السباع وما إلى ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: لأن الطعام في تأثير الطبائع أعظم من اللباس، أعظم من اللباس، يعني تأثير الإنسان، طبع الإنسان يتأثر بالمطاعم والمشارب أكثر من تأثره باللباس. انظر إلى أبي طالب كيف لما كان جليسه هؤلاء أهل الكفر والسوء وهما يصدانه عن طريق الحق وعن الإسلام، كلمة لو قالها لنجا، وهما يقولان له: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ عن سكرات الموت والعياذ بالله. وذكروا أن هذه من أسباب سوء الخاتمة، فقد يأتي للإنسان قرين السوء والعياذ بالله وهو في سكرات الموت، فيعين شيطانه على أن يموت على الفسق وعلى الضلال وعلى المعصية. وأبو طالب كما تعرفون أنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهجر قومه وقاتل لأجل الرسول، حمية حمية، لكن صرف أو منع من الهداية لأن في قلبه دسيسة، في قلبه دسيسة، والدسائس تغتال الإنسان عند سكرات الموت. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فأعظم الدسائس التي كانت في قلب أبي طالب ومنع الهداية عياذا بالله كانت دسيسة الكبر والملامة. استحى أن يدخل في الإسلام لأنه شيخ بحد زعمه، قل أنا شيخ، أنا شيخ الأشياخ، شيخ البطحاء، شيخ بطحاء مكة، كيف أسلم لهذا الفتى؟ وهذه دسيسة كبر، منعه الكبر أن يدخل في دين الإسلام. وظن هذا المسكين الذي خرج بلا زاد أن هذا الكبر ينفعه، ظن أن هذا الكبر ينفعه. وله أبيات عظيمة يقول: لقد علمت الأشياخ أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فلولا أن أجيء بسبة يجر بها في المحافل لكنا اتبعناه على كل ملة من الدهر غير قول التهازلي. انظر، يقول لولا أننا كذا وكذا وكذا من الأشياخ وكذا، ونخاف السبة ونخاف الملامة. له أبيات أخرى يقول: لقد علمت بأن دين محمد في العالمين خير البرية دين، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فمن الكبر منع الهداية بسبب الكبر والعياذ بالله. خاتمة السوء عظيمة. ثم الهداية هذا نور وفضل وشرف، استفيد من هذه القصة أن الهداية والخير والنور الرباني هذا شرف من الله، لا يؤتى بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالمال ولا بالجاه. انظر كيف أبو طالب شيخ الأشياخ، أشرف الناس في زمن الجاهلية نسبا، ومع هذا مات على الكفر، ما وفق للإسلام، ما وفق للهداية. وانظر إلى بلال الحبشي العبد الأسود رضي الله عنه، دخل الجنة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشت نعله في الجنة ويمشي في الأرض وهو حي. هنا يعلم أن التوفيق بيد الله، التوفيق بيد الله. لا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني أبو لهب في النار، عم الرسول. ومع هذا لا مجاملة في الإسلام أبدا، ما في مجاملة ولا تلميع ولا أنساب ولا صلة إذا اختلفت الديانة. تبت يدا أبي لهب وتب، عم الرسول يذكر في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الناس هذه الآيات: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه مال ما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الفخر ما هو بيت أو جبيل، والخلايق عند رب الورى ميزانها، أبو لهب في النار وبلال يزقى سلسبيل، ذرة الحكمة وربك تولى شأنها. فضل، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ومن أعظم ما يؤتى العبد، يؤتى العبد الفضل سؤال الله الهدى والتقى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلب الهداية واسعى لها وابذل أسبابها، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. هذا ما سلك أسباب الهداية، لكن من سلك أسباب الهداية وفق لها بإذن الله عز وجل. فوفق الله عز وجل للهداية من شاء من خلقه، ومن أصلح قلبه، ومنع الله عز وجل الهداية من رفضها، ومن كان في قلبه الدسائس. وأخيرا، وكما سمعت أنه ليس في الإسلام مجاملة، فمن مات على الإسلام وعلى الدين فهذا بينك وبينه صلة، إنما المؤمنون إخوة. ولهذا أنزل الله عز وجل في أبي طالب قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وكان قريب، هذه حكمة من الله، حكمة، حكمة ربانية. نوح عليه السلام يقول: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك. هنا أهل التفسير يقولون، بعضهم يقول انقطع النسب، قطع النسب باختلاف الدين، حتى التوريث كما جاء في قول الرحبي: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي كاح وولاء ونسب إلى آخر. ذكروا أن التوريث ينقطع فاختلاف الدين رق وقتل واختلاف ديني ففهم فليس الشك كاليقين. انظر كيف ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا بشيء ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. بعضهم يقول في التفسير ليس من أهلك أي ليس عمله كعملك، عمله كافر، عمل كافر. هذا في قراءة إنه عمل، إنه عمل عملا غير صالح، والقراءة المشهورة إنه عمل غير صالح. وهذا إبراهيم عليه السلام كما جاء في الصحيح أن إبراهيم يلقى آزر يوم القيامة وعلى آزر قتره وغبره فيقول ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. وأي خزي أعظم من أبي الأبعد، أبي الكافر الأبعد. فيقال لإبراهيم انظر، فينظر إبراهيم فإذا أبوه بذخ ضبع مذبوح مترطخ بدمائه، فيؤخذ من قوائمه فيرمى في نار جهنم. قال أهل العلم ومسخ أبو إبراهيم حتى لا يتأثر إبراهيم ويكون في نفسه شيء، تغير صورته مسخ ورمي في نار جهنم. قال يا إبراهيم إني حرمت على الكافرين. وهذا لوط يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا الذين آمنوا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، امرأة زوجة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما، يعني لم يغني نوح ولا لوط عن زوجيهما شيء، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وانظر بالعكس المقابل، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وأجلي من فرعون وقومه إلى آخر الآيات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح أحوالنا ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. هذا ما نعلم، والله أعلى وأعلم، وهو عز وأكرم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.